بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا بفضل الله ومنه مقدمة كتاب التوحيد، وذكرنا أمور منها: أولا، لماذا ندرس التوحيد؟ هذا أخذنا في الأصول الثلاثة. لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب كتاب التوحيد؟ نعم، ها يا أخوانا نرد رمى. نعم، قول إيش؟ أولا، نعم، نصيحة العلماء واعتناء العلماء بشرح هذا الكتاب، نعم، وتدريس للناس والأمر بحفظه، نعم، واشتمال على نصوص الكتاب والسنة، وأنه لم يذكر فيه شيء من كلامه رحمه الله، ونعم أنه ذكر فيه أنواع التوحيد الثلاثة وركز على توحيد الألوهية، وهذا من حسن التصنيف. نعم، وضع الله سبحانه وتعالى القبول في الأرض، رد على شبه يأتي بها مشركي زماننا. نعم، يقال أنه أحسن ما أُلِّف في هذا الباب، نعم، أنه معاصر، نعم، أنه يذكر يبوب حسن التبويب والترتيب والتصنيف وغيره، سوف ترى إن شاء الله إذا انجلى الغبار فرس ركبته أم حمار. طيب، قلنا قبل الدراسة أيضا لابد أن نفهرس هذا الكتاب. نعم، فهرس الكتاب الشيخ القاسم كم؟ الأول المقدمة، والثاني تفسير التوحيد، والثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، والرابع سبع كفر بني آدم، الخامس تحت حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة، السادس أعمال شيطانية، أعمال قلوب، أسماء الصفات، المناهل اللفظية لفوض الشركية وبعض الشركيات، والخاتم، هذه عشرة أقسام. طيب، لماذا لم يذكر المصنف رحمه الله مقدمة لكتاب التوحيد؟ ها استدعى له. إما أن نكتفى بالترجمة، يعني كتاب التوحيد هذا كأنه مقدمة تدل على ما يحتوي هذا الكتاب. الثاني أن سقط من بعض النسخ، لأن قلنا وجد في بعض النسخ البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن الإمام محمد الوهاب قبل أن يكتب كتاب التوحيد نظر في كتاب صحيح البخاري الإمام البخاري رحمه الله، والإمام البخاري لم يذكر مقدم الكتاب، أراد أن يعلق الناس بالحديث لأنه كتاب متخصص في الحديث، وهذا الكتاب في التوحيد فجعل القارئ متعلق بالكتاب والسنة، وهذا هو التوحيد. نعم، غير ما أخذنا لماذا يبدأ العلماء بالبسملة ومنهم الإمام محمد الوهاب لماذا بدأ بالبسملة؟ نعم عبد الرحمن، لماذا يبدأ بالبسملة؟ أولا اقتداء بالكتاب العزيز، ثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثالثا اقتداء بعلماء السلف، رابعا تيمنا وتبركا بالابتداء بسم الله، لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل في البركة، والخامس نعم أي نعم عملا بحديث كان لا يصح كل أمر ذي بال. طيب، غير ما أخذ أمس. أيوة شيخ محمد، أنا عرفنا التوحيد لغة وشرعا وأنواع التوحيد الثلاث، وقلنا العبادة تعرف باعتبارين، باعتبار العمل وباعتبار العامل. باعتبار العمل كما عرفنا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال أن العبادة هي اسم جامع، يعني أجمع كل ما يحبه الله ويرضى، وهذا في إثبات المحبة وإثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وسوف يأتينا الأدلة إن شاء الله على هذا. من الأقوال مثل الصلاة، أخواننا أقوال وأفعال تصح للجميع. طيب، الظاهرة مثل الصلاة، والباطنة الخوف والرجاء والتوكل والإيمان في حديث جبريل عليه السلام. طيب، والثاني تعريف العبادة تعرف باعتبار العام، هو التذلل لله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما، لأنه سوف أتينا أن السائل لله لا بد يجمع بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على جانب فيهلك. نعم، غير أخوانا شيخ، هذا نعم نعم الشيخ نعم نعم، قلنا أنه يجمع الآيات والأحاديث باب وجوب التوحيد، واصطلحنا على أن نسمي هذا الباب الباب الأول باب وجوب التوحيد. نعم، طيب، إذن إخواننا ما هي ثمرة حفظ هذا الباب من كتاب التوحيد؟ إذا سألك سائل لماذا ندرس التوحيد مثلا، أو ما هي الأدلة على وجوب التوحيد، تقرأ عليه الباب. ولذلك يعني هؤلاء العلماء رحمهم الله يسروا لنا العلم، وما بقي لنا إلا النعمة. لو سألك سائل ما حكم الذبح لغير الله، تقرأ عليه باب من الشرك الذبح لغير الله. أسألك سائل كيف نحقق التوحيد، تقرأ عليه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وهكذا. كيف ترد على من قال أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة، تقرأ عليه باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مفهوم؟ نعم. طيب،
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وقول الله تعالى،
يقول يصح أن تقول وقول الله تعالى بالجر أو بالرفع، وقول تعالى. نعم،
وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
تقدم معنا أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يعني ذكر في هذا الكتاب أنواع التوحيد الثلاثة، وركز على توحيد الألوهية. ونرد على من قال أن هذا الكتاب ليس فيه إلا توحيد الألوهية فقط، نرد عليهم بأبواب كثيرة، فيها توحيد الربوبية، باب ما جاء تسمي بقاضي القضاء، باب لا أقول عبدي وأمتي، في الأسماء والصفات من جحد الشيء من الأسماء والصفات، آخر باب في كتاب التوحيد، ومن قدر الله حق قدري. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتقدم معنا في الأصول الثلاثة أن الغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتقدم معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما أن كل عبادة في القرآن معناها التوحيد، وأخذنا أنواع العبادة، صحيح؟ نعم. ولا صح أن يصرف منها شيء لغير الله. إذن الغاية والحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
بعد الآية الأولى ذكر قال الآية ولا بدون؟ طيب، أحيانا المصنف رحمه الله يذكر لك الآية ويقول في آخر بعد أن تنتهي هذه الآية أو في منتصف الآية يقف ثم يقول الآية، يعني أكمل الآية أو إلى آخر الآية. وأحيانا يقول الآيات مثل في قوله في سورة النساء سوف يأتي معنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. والآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أكد الله سبحانه وتعالى هذه الآية بثلاث مؤكدات: القسم المقدر يعني والله، واللام وقد. إذن الآية هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم، اللام وقد. بعثنا أي أرسلنا في كل أمة، في كل طائفة. إذن الأمة يراد هنا في الآية بها الطائفة، فوجد عليه أمة من الناس يسقون يعني طائفة من الناس. وسوف يأتي معنا إن إبراهيم كان أمة يعني إمام يقتدى به. إذن تأتي الأمة بمعنى الطائفة كما في هذه الآية، وبمعنى الإمام كما في قوله سبحانه وتعالى أن إبراهيم كان أمة يعني إمام يقتدى به، سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. والثالث: وادكر بعد أمة يعني تذكر بعد زمن. والرابع: إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على ملة ودين. إذن الأمة يبينها السياق. طيب، نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هذا البعث؟ قال: أن اعبدوا الله أي وحدوا الله. قلنا معنى يعبدون يوحدون، واجتنبوا الطاغوت. وهذا أبلغ، لم يقل اتركوا، قال اجتنبوا يعني اجعلوا عباد الطواغيت في جانب وأنتم في جانب. وهذا من تحقيق البراءة من الشرك وأهله. والطاغوت تقدم معنا في الأصول الثلاثة، أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت: ما تجاوز بالعبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود أحجار وأشجار، متبوع علماء سوء، مطاع أمراء خارجين عن طاعة الله. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. إذن دين الأنبياء واحد، وكلهم يأمر بعبادة الله وبالكفر بالطاغوت. إذن عبادة الله سبحانه وتعالى لا يمكن تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. وتقدم معنا أن هذا هو معنى لا إله إلا الله كما قال الإمام حمد الوهاب في نهاية الأصول الثلاثة. إذن لا بد في كلمة الإخلاص من نفي وإثبات كفر بالطاغوت وإيمان بالله، تخلية أولا ثم بعد هذا تكون التحلية، صحيح؟ نعم. قضاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الكوني هو القدر، والقضاء الشرعي يغاير القضاء الكوني في أمرين. الأول أن القضاء الشرعي يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، وسوف يأتي معنا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يحب العمل والعامل وأزمنة وأمكن يحبه الله سبحانه وتعالى سوف يأتي معنا إن شاء الله. إذن القضاء الشرعي يكون فيما يحبه الله سبحانه، والكوني يكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. والقضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، والكوني هو القدر لا بد أن يقع. بالمثال اتضح المقال إن شاء الله تعالى. وقضى ربك، هل هذا القضاء يحبه الله؟ نعم. وقع من كل الخلق؟ لا. إذن هذا شرعي. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يحبه الله الفساد في الأرض؟ لا. وقع؟ نعم وقع. إذن هذا كوني. إذن الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني أن القضاء الشرعي يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، وقد يقع وقد لا يقع. طيب، كيف لا يحبه الله سبحانه وتعالى ويقع؟ قال أولا أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الثاني، قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الشرك والبدع والمعاصي والأوبئة والأمراض وغيرها لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر، يحبه الله؟ لا. وقع؟ نعم وقع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما هي الحكمة؟ قال لعلهم يرجعوا. والمحبوب يقول الشيخ ينقسم إلى قسمين، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. المحبوب لذاته الله سبحانه وتعالى يحب لذاته، صحيح؟ نعم. وعندنا محبوب لغيره الدواء، تشرب الدواء طعم مر ورائحة كريهة، لكن تشرب وتتصبر لما يترتب على هذا الدواء من شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ إذن قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الشرك والمعاصي والبدع والأوبئة والأمراض وغيرها لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فمن حيث أن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشرك لابد الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بالبراءة من الشرك وأهله وضغط الكفار وعدم احتفالاتهم، إذن تجمع بين الرضا بالقضاء الله والأمر بالبراءة من الشرك. وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في العقيدة الوسطية، أن القضاء ينقسم إلى شرعي وكوني، مثل الإرادة شرعية وكونية، والمشيئة هي القدر تكون دائما كونية. مفهوم؟ نعم. وقضى ربك، وهذا فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. والعبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية خاصة الخاصة. عبودية عامة، هذه العبودية تسمى عبودية القهر، لأن كل الخلق مسلم وكافر وحيوانات وغيرها، كل هؤلاء عبيد لله سبحانه وتعالى تحت قهره وتصرفه. والدليل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا تحت قهره وتصرفه. الثانية عبودية تسمى عبودية الطاعة، وهذه خاصة بالمؤمنين، وعباد الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كل المخلوقات لا، الذين استجابوا لله والرسول. إذن هذه العبودية الثانية عبودية خاصة بالمؤمنين وتسمى عبودية الطاعة، والعبودية الأولى عبودية القهر. العبودية الثالثة هي عبودية خاصة الخاصة، وهذه خاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم قاموا بكل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى من العبادة، ولا يمكن أحد أن يأتي بعبادة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل أن يأتي بعبادة أكثر منه. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة، سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. إذن مرة ثانية، العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عبودية عامة وسميها العلماء عبودية القهر، وهذه تشمل كل المخلوقات، والدليل أن كل ما في السماوات والأرض أتى الرحمن عبدا. الثاني عبودية خاصة بالمؤمنين وتسمى عبودية الطاعة لأنهم استجابوا لله والرسول. الثالثة عبودية خاصة الخاصة، وهذه خاصة بالأنبياء والرسل لأن أكمل عبادة هي عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذن لا يمكن أن تصرف العبادة لغير الله. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني إحسانا إلى الوالدين. نعم، والإحسان إلى الوالدين سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه يرجع فيه إلى العرف ما لم يخالف الشرع. نعم. واعبدوا أي وحدوا، واعبدوا الله ولا تشركوا، إذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك. وشيئا نكرا في سياق النهي تعم كل ما يشرك به من دون الله، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو غيره. إذا أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. نعم، ودلالة الآية على التوحيد أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعبادة والعبادة هي التوحيد ونهى عن الشرك، وهذا دليل على وجوب التوحيد. نعم. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وأعظم ما حرم الله سبحانه وتعالى الشرك، وسوف يأتي تقدم معنا في الأصول الثلاثة أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فهذه الآية فيها نهي عن الشرك وأمر بالتوحيد. نعم، تقرأ لنا آيات آية. نعم، لأن المصنف رحمه الله قال الآيات، إذن كأنه يقول لك لابد أن تكمل الآيات الثلاث. والذي يريد حفظ كتاب التوحيد الأولى به أن يحفظ الآيات تامة كاملة. إذا قال الآيات تحفظ الثلاث آيات كما في هذه الآية، وإذا قال الآية تكمل الآية إلى نهاية الآية. نعم. إذن الوصية الأولى الوصية بتوحيد الله وترك الشرك، الوصية الثانية الإحسان إلى الوالدين. نعم.
ولا تقتلوا أولادكم،
إذن نهى هنا عن قتل الأولاد، والولد في الشرع يطلق على الذكر والأنثى، والدليل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الولد في لسان الشرع يشمل الذكر والأنثى بخلاف العرف، عندنا الولد يطلق على الذكر. إذن نهى الله سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد سواء كان من الفقر أو خشية الفقر. طيب تعيد الآية. لا، آخر شيء الشاهد. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر. إذن في هذه الآية يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله الأب فقير، فمن المحتاج للرزق الآن، الولد أم الأب؟ الأب لأنه موجود الآن. طيب إذن لابد يقدم رزق الأب على رزق الولد. وفي الآية الثانية قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني الأب عنده مال لكن يخشى إذا جاء الولد يأتي الفقر. إذن من محتاج إلى المال الآن؟ الولد. إذن لابد يقدم الولد على الأب. نعم. إذن إذا سأل سائل ما هو سبب تقديم هنا رزق الأب على الولد، لأنه هو الأب المحتاج والفقير فقدم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن،
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن. الفواحش إما ظاهرة هي التي تظهر للناس، والباطنة هي التي يخفيها الإنسان ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
النفس التي حرم الله أربعة: المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن. المسلم معروف، والثاني الذمي، والثالث المعاهد، والرابع المستأمن. المسلم قلنا معروف، والمعاهد كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة، جعل بينه وبين كفار مكة عهد. طيب، الثالث الذمي، هو الذي يدفع الجزية على أن يقيم تحت خلافة الدولة المسلمة، مثل ما صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن يدفعوا نصف الخارج من الأرض. المستأمن هو الذي نعطيه الأمان، يدخل إلى بلد المسلمين من أجل تجارة أو مثلا اطلاع على الدين وما لذلك. والدليل: قد أجرنا من أجرت يا أمهاني، من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. إذن النفس التي حرم الله أربع: مسلم ومعاهد وذمي ومستأمن. خرج به المحارب إلا بالحق ثلاث أشياء: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين المفارق للجماعة. إذن مرة أخرى: النفس التي حرم الله أربعة، وإلا بالحق ثلاثة. إلا بالحق، لكن هل لنا أن نقيم نحن الحدود أو يقيمها السلطان؟ الذي يقيم الحدود هو السلطان. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم. إذا نهى الله سبحانه وتعالى عن قرب مال اليتيم، واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، مات أبوه، يعني لو ماتت أمه مثلا ليس بيتيم، طيب، ولم يبلغ. إذن إذا بلغ اليتيم أصبح يتيم؟ لا، خرج عن أن يكون طيب يتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، يعني إصلاحا في مال هذا اليتيم. نعم. نعم.
لا تكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
إذا أمر الله سبحانه وتعالى كم وصية إلى الآن؟ لا، إلى الآن تسع وصايا، يبقى الوصية العاشرة. نعم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
الوصية الأخيرة، الوصية العاشرة، هي الوصية أن نكون على صراط واحدة، لأن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح، وغير هذا طرق ملتوية. إذن التمسك بهذا الصراط متسع مهيئ مدلل لكل سالك. والصراط أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه، صراط الله، أو أضافه للسالكين، اهدنا الصراط المستقيم، صحيح؟ نعم. إذن لابد أن نكون على طريق واحد، وهي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. إذن الطريق الموصل لله طريق واحد. كيف نجمع بين هذا الكلام أن الطريق الموصل إلى الله طريق واحدة، وبين قول الله سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال سبل السلام جمع السبل هنا، وهنا في هذه الآية أفرد السبيل. كيف الجمع؟ سبل السلام أي شرائع الإسلام. نعم. قول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصية مكتوبة؟ لا، لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم وصية كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب من أين ابن مسعود رضي الله عنه أن يقول هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إما أن ابن مسعود رضي الله عنه نظر إلى هذه الآيات وجد أنها جمعت الدين بأكمله، أو أن ابن مسعود رضي الله عنه نظر في هذه الآيات وجد نهاية كل آية قول الله سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به. فهذه وصية من؟ وصية الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي إلا بما أوصى الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ نعم. طيب فليقرأ هذا الأمر هنا للإرشاد قوله تعالى. نعم. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه سوف يأتي معنا من مسائل التي جعلها الإمام محمد بن الوهاب كالشرح لكتاب التوحيد جواز الإرداف على الدابة بشرط لا يشق على الدابة، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف خلفه العبيد والموالي والأشراف وغيره، ولم يميز أحد عن أحد عليه الصلاة والسلام. وفيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا معاذ وهو في جانبه، صحيح؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي معاذ؟ الأصل أن النداء يكون للبعيد، قال هذا النداء للتنبيه. ثانيا نقول للشيخ عبد العزيز يقول يا عبد العزيز يعني انتبه، هذا نداء. والسؤال من النبي صلى الله عليه وسلم للتشويق، أتدري ما حق الله العباد؟ وهذا كثير في الحديث، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالمسألة بالاستفهام والسؤال عنه حتى تكون أدعى للحفظ والضبط. مثاله أنا أقول للشيخ عبد الرحمن تدري ماذا حدث البارح؟ قل إيش حدث البارح؟ يتشوق لسماع هذا الأمر، بخلاف لو مباشرة أقول له حدث البارح كذا وكذا. نعم. إذا النداء من النبي صلى الله عليه وسلم للتنبيه، والسؤال للتشويق، وسوف يأتي معنا كثير مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. نعم. قال معاذ رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، وهذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى الساعة يقال الله أعلم؟ نعم. قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله أولا بدأ بالتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد في هذا الحديث أن نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، وشيئا قلنا نكر يعم كل ما يشرك به من دون الله نبي أو ولي أو جن أو صالح. حق العباد على الله هذا يسمى حق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال الله أفلا أبشر الناس؟ سوف يأتي معنا من مسالم محمد الوهاب رحمه الله فيه استحباب إشارة المسلم. الأصل أن تدخل على أخيك السرور، والأصل في البشارة أن تكون في الخير، وقد تكون نسأل الله السلام العافية في الشر، ومنها قول الله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. نعم، قال لا تبشرهم فاتكلوا. إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة اتكلوا على سعة فضل الله ويتركوا العمل. طيب، هل هذا الأمر خاص بمعاذ رضي الله عنه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يرد حكم في الكتاب أو السنة خاص بصحابة، بل الأحكام تعم كل الخلق، ولم يختص حكم واحد بشخص من الأشخاص. إذن الأصل أن كل من كان حاله مثل حال معاذ رضي الله عنه أن يسمع هذا الحديث، ومن كان يخاف أن يتكل على يخاف عليه أن يتكل على سعة فضل الله ورحمة الله ويترك العمل، هذا نكتم عنه الحديث. وهذا فيه قال محمد عبد الوهاب رحمه الله جواز كتم العلم للمصلحة، وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أخرجاها البخاري ومسلم. انتهينا الحمد لله. نعم، الله أعلم أن طولنا اليوم. طيب، إيش أخذنا يا أخوانا؟ نعم الشيخ، تفضل. ما أسمع أن القضاء ينقسم إلى قضاء شرعي وقضاء كوني. قلنا القضاء الشرعي يكون وقد يقع وقد لا يقع، والقضاء الكوني هو القدر، يكون فيما يحب الله فيما لا يحبه ودائما يقع. نعم، ها يا أخوان. نعم الشيخ، النفس التي حرم الله ما أسمع شيء. نعم الشيخ عبد الله. أي نعم، العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة، وهي عبودية القهر تشمل كل مخلوق، والدليل إن كل من في السماوات الأرض إلا الرحمن عبده. والثاني عبودية خاصة بالمؤمنين وتسمى عبودية الطاعة، والدليل وعباد الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الثالثة عبودية خاصة الخاصة، وهذه خاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أكمل العبودية، وذكر أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة: واذكر عبادنا إنه كان عبدا شكورا سبحان الذي أسرى بعبده. نعم نعم شكرا. نعم، أحسن ما قيل فيه وتعريف ابن القيم. نعم الشيخ. نعم، النفس التي حرم الله قتلها أربعة: الأول مسلم، والذمي معاهد، والمستعان. وإلا بالحق ثلاثة أشياء: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والترك لدين المفارق للجماعة. الأمة قد يراد بها الطائفة كما في هذه الآية، ويراد بها الإمام كما يأتي معنا، ويراد بها الزمن، ويراد بها الملة والدين. نعم الشيخ، اجتنبوا هذا أبلغ. نعم، في البراءة من الشرك وأهل أن تجعلهم في جانب وأنتم في جانب. أن دين الأنبياء واحد، سوف يأتي معنا في المسائل إن شاء الله. نعم، إذا قلنا من أين لابن مسعود رضي الله عنه أن يقول هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية، إما جمعة الدين أو نعم، لأن الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصي إلا بما أوصى الله سبحانه وتعالى. القضاء قسم، أعطيني دليل على القضاء الشرعي ودليل على القضاء الكوني. الآية هذه قضاء شرعي ولا كوني؟ وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، شرعي لأنه يحبه الله وقد يقع من الخلق وقد لا يقع، كوني وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. وقلنا القضاء شرع الكون وكذلك الإرادة والمشيئة، سوف يأتي معنا إن شاء الله في الواسطية أنه دائما كونية. طيب نعم الشيخ، أنا أخشى أنه في الأخير هناك ما نسمع. ها ترى ما أسمع شيء. ها الشيخ نعم أن الصراط الموصل، الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق واحد. نعم نعم الشيخ، الآية فيها 10 وصايا وختمها الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، بل بعض العلماء يقول فيها 11 وصية. الوصية 11 وأن هذا صراط مستقيم، هذه 10 فاتبعوه، والوصية 11 ولا تتبعوا السبل، النهي عن ترك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم الشيخ نواف، احنا قلنا درس الوصول الثلاثة فقط، أنا أخشى والله يا أخوان تختلط المعلومات، فاللي ما درس الوصول الثلاثة يحضر فقط الوصول الثلاثة وانصرف، لأن بعض العلماء يقول وفي ترادف العلوم المنع جاء إن توأمان استبقى لن يخرج، وفي ترادف العلوم الجمع بين العلوم المنع جاء يعني منع العلماء منه، إن توأمان مرأة حامل وعندها توأم لن يخرج، يقول لابد يخرج الأول ثم يخرج الثاني، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان، وهذا يعني عادة يعني العلماء، لذلك احنا تقدم معنا لماذا ندرس الأصول الثلاثة ثم القواعد ثم كذا، لأن هذه طريقة العلماء التدرج في الطلب، ومن طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. في الأصل إخواننا يعني ما نريد أن نقول والله فلان لا تحضر الدرس وكذا، لا، ما درست الأصول الثلاثة تحضر الدرس ثم تنصرف، اللي درس الأصول الثلاثة يحضر في الدرس ما عندنا إشكال حتى يراجع وكذا، لكن الأصل أن العلم يحتاج إلى مراجعة وضبط، فإذا كثرت العلوم الدروس عليك الله أعلم ما تستطيع أن تحصل لا هذا ولا هذا. طيب نعم هاشة نعم طيب نعم، سوف يأتي معنا أن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله. نعم نعم الشيخ، جواز كتمان العلم المصلحة سوف يأتي معنا، والأصل أن كتم العلم كبيرة من الكبائر. نعم استحباب بشارة المسلم. نعم يا شيخ حسن نعم، وقتل الأولاد، وقلنا الولد يشمل الذكر والأنثى، والدليل قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقتل الأولاد كان قتل الأولاد محرم مطلقا، ولكن كان السبب إما خشية الفقر ولذلك قدم رزق الولد، وإما يكون لفقر الأب ولذلك قدم رزق الأب كما في هذه الآية. نعم نعم أي نعم، المصنف رحمه الله إذا قال الآية يعني أكمل الآية أو إلى آخر الآية، وإذا قال الآيات تكمل الآيات الثلاث. نعم اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ. نعم النداء للتنبيه والسؤال للتشويق. طيب الله أعلم أنه فوائد كثيرة، غدا إن شاء الله يكون الدرس يعني نبكر قليل بعد درس الأصول الثلاثة. سبحانك اللهم وبحمدك،
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا بفضل الله ومنه مقدمة كتاب التوحيد، وذكرنا أمور منها: أولا، لماذا ندرس التوحيد؟ هذا أخذنا في الأصول الثلاثة. لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب كتاب التوحيد؟ نعم، هاي أخواننا نرغم. نعم، قول إيش؟ أولا، نعم، نصيحة العلماء واعتناء العلماء بشرح هذا الكتاب، نعم، وتدريس للناس والأمر بحفظه، نعم، واشتماله على نصوص الكتاب والسنة، وأنه لم يذكر فيه شيء من كلامه رحمه الله، ونعم، أنه ذكر فيه أنواع التوحيد الثلاثة وركز على توحيد الألوهية، وهذا من حسن التصنيف. نعم، وضع الله سبحانه وتعالى القبول في الأرض، رد على شبه يأتي بها مشركي زماننا. نعم، يقال أنه أحسن ما أُلف في هذا الباب، نعم، أنه معاصر، نعم، أنه يذكر يبوب حسن التبويب والترتيب والتصنيف وغيره، سوف ترى إن شاء الله إذا جاء الغبار فرس ركبت أم حمار. طيب، قلنا قبل الدراسة أيضا لابد أن نفهرس هذا الكتاب. نعم، فهرس الكتاب الشيخ القاسم كم؟ الأول المقدمة، والثاني تفسير التوحيد، والثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة من سوى الله، والرابع سبب كفر بني آدم، الخامس تحت حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة، السادس أعمال شيطانية، أعمال قلوب، أسماء وصفات، المناهي اللفظية لبعض الشركية وبعض الشركيات، والخاتم، هذه عشرة أقسام. طيب، لماذا لم يذكر المصنف رحمه الله مقدمة لكتاب التوحيد؟ ها استدعى له، إما أنه اكتفى بالترجمة، يعني كتاب التوحيد هذا كأنه مقدمة تدل على ما يحتوي هذا الكتاب. الثاني أن سقط من بعض النسخ، لأن قلنا وجد في بعض النسخ البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن الإمام عبد الوهاب قبل أن يكتب كتاب التوحيد نظر في كتاب صحيح البخاري الإمام البخاري رحمه الله، والإمام البخاري لم يذكر مقدم الكتاب، أراد أن يعلق الناس بالحديث لأنه كتاب متخصص في الحديث، وهذا الكتاب في التوحيد فجعل القارئ متعلق بالكتاب والسنة، وهذا هو التوحيد. نعم، غير ما أخذ. لماذا يبدأ العلماء بالبسملة ومنهم الإمام حمد الوهاب؟ لماذا بدأ بالبسملة؟ نعم عبد الرحمن، لماذا يبدأ بالبسملة؟ أولا اقتداء بالكتاب العزيز، ثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثالثا اقتداء بعلماء السلف، رابعا تيمنا وتبركا بالبداء بسم الله، لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل في البركة، والخامس نعم أي نعم عملا بحديث كان لا يصح كل أمر ذي باب. طيب، غير ما أخذ أمس. أيوة شيخ محمد، أنا عرفنا التوحيد لغة وشرعا وأنواع التوحيد الثلاث، وقلنا العبادة تعرف باعتبارين، باعتبار العمل وباعتبار العام. باعتبار العمل كما عرف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال أن العبادة هي اسم جامع، يعني أجمع كل ما يحبه الله ويرضى، وهذا في إثبات المحبة وإثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وسيأتينا الأدلة إن شاء الله على هذا. من الأقوال مثل الصلاة، أخواننا أقوال وأفعال تصح للجميع. طيب، الظاهرة مثل الصلاة، والباطنة الخوف والرجاء والتوكل والإيمان في حديث جبريل عليه السلام. طيب، والثاني تعريف العبادة تعرف باعتبار العامل، هو التذلل لله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما، لأنه سوف أتين أن السائل لله لابد يجمع بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على جانب فيهلك. نعم، غير أخوانا الشيخ، هذا نعم الشيخ، نعم الشيخ، نعم نعم، قلنا أنه يجمع الآيات والأحاديث باب وجوب التوحيد، اصطلحنا على أن نسمي هذا الباب، الباب الأول باب وجوب التوحيد. نعم، طيب، إذن إخواننا ما هي ثمرة حفظ هذا الباب من كتاب التوحيد؟ إذا سألك سائل لماذا ندرس التوحيد مثلا، أو ما هي الأدلة على وجوب التوحيد، تقرأ عليه الباب. ولذلك يعني هؤلاء العلماء رحمهم الله يسروا لنا العلم، وما بقي لنا إلا أن نعلم. لو سألك سائل ما حكم الذبح لغير الله، تقرأ عليه باب من الشرك الذبح لغير الله. أسألك سائل كيف نحقق التوحيد، تقرأ عليه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وهكذا. كيف ترد على من قال أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة، تقرأ عليه باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، مفهوم؟ نعم. طيب،
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وقول الله تعالى،
يقول يصح أن تقول وقول الله تعالى بالجر أو بالرفع، وقوله تعالى. نعم،
وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
تقدم معنا أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يعني ذكر في هذا الكتاب أنواع التوحيد الثلاثة، وركز على توحيد الألوهية. ونرد على من قال أن هذا الكتاب ليس فيه إلا توحيد الألوهية فقط، نرد عليهم بأبواب كثيرة، فيها توحيد الربوبية، باب ما جاء تسمي بقاضي القضاء، باب لا يقول عبدي وأمتي، ف في الأسماء والصفات من جحد شيء من الأسماء والصفات، آخر باب في كتاب التوحيد وما قدر الله حقه قدري. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتقدم معنا في الأصول الثلاثة أن الغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتقدم معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما أن كل عبادة في القرآن معناها التوحيد، وأخذنا أنواع العبادة، صحيح؟ نعم. ولا صح أن يصرف منها شيء لغير الله. إذن الغاية والحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
بعد الآية الأولى ذكر قال الآية ولا بدون؟ طيب، أحيانا المصنف رحمه الله يذكر لك الآية ويقول في آخر بعد أن تنتهي هذه الآية أو في منتصف الآية يقف ثم يقول الآية، يعني أكمل الآية أو إلى آخر الآية. وأحيانا يقول الآيات مثل في قوله في سورة النساء سوف يأتي معنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. والآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أكد الله سبحانه وتعالى هذه الآية بثلاث مؤكدات: القسم المقدر يعني والله، واللام وقد. إذن الآية هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم، اللام وقد. بعثنا أي أرسل في كل أمة في كل طائفة. إذن الأمة يراد هنا في الآية بها الطائفة، فوجد عليه أمة من الناس يسقون يعني طائفة من الناس. وسوف يأتي معنا إن إبراهيم كان أمة يعني إمام يقتدى به. إذن تأتي الأمة بمعنى الطائفة كما في هذه الآية، وبمعنى الإمام كما في قوله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة يعني إمام اقتدى به، سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. والثالث: وادكر بعد أمة يعني تذكر بعد زمن. والرابع: إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على ملة ودين. إذن الأمة يبينها السياق. طيب، نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هذا البعث؟ قال: أن اعبدوا الله أي وحدوا الله. قلنا معنى يعبدون يوحدوا، واجتنبوا الطاغوت. وهذا أبلغ، لم يقل أتركوا، قال اجتنبوا يعني اجعلوا عباد الطواغيت في جانب وأنتم في جانب. وهذا من تحقيق البراءة من الشرك وأهله. والطاغوت تقدم معنا في الأصول الثلاثة: أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت ما تجاوز بالعبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود أحجار وأشجار، متبوع علماء سوء، مطاع أمراء خارجين عن طاعة الله. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. إذن دين الأنبياء واحد، وكلهم يأمر بعبادة الله وبالكفر بالطاغوت. إذن عبادة الله سبحانه وتعالى لا يمكن تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. وتقدم معنا أن هذا هو معنى لا إله إلا الله كما قال الإمام حمد الوهاب في نهاية الأصول الثلاثة. إذن لا بد في كلمة الإخلاص من نفي وإثبات كفر بالطاغوت وإيمان بالله، تخلية أولا ثم بعد هذا تكون التحلية، صحيح؟ نعم. وقضى، قضاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الكوني هو القدر، والقضاء الشرعي يغاير القضاء الكوني في أمرين. الأول أن القضاء الشرعي يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، وسوف يأتي معنا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يحب العمل والعامل وأزمنة وأمكن يحبه الله سبحانه وتعالى سوف يأتي معنا إن شاء الله. إذن القضاء الشرعي يكون فيما يحبه الله سبحانه، والكوني يكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. والقضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، والكوني هو القدر لا بد أن يقع. بالمثال اتضح المقال إن شاء الله تعالى. وقضى ربك، هل هذا القضاء يحبه الله؟ نعم. وقع من كل الخلق؟ لا. إذن هذا شرعي. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يحبه الله الفساد في الأرض؟ لا. وقع؟ نعم وقع. إذن هذا كوني. إذن الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني أن القضاء الشرعي يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، وقد يقع وقد لا يقع. طيب، كيف لا يحبه الله سبحانه وتعالى ويقع؟ قال أولا أن الله سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون. الثاني، قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الشرك والبدع والمعاصي والأوبئة والأمراض وغيرها لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر، يحبه الله؟ لا. وقع؟ نعم وقع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما هي الحكمة؟ قال لعلهم يرجعون. والمحبوب يقول الشيخ ينقسم إلى قسمين، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. المحبوب لذاته الله سبحانه وتعالى يحب لذاته، صحيح؟ نعم. وعندنا محبوب لغيره الدواء، تشرب الدواء طعم مر ورائحة كريهة، لكن تشرب وتتصبر لما يترتب على هذا الدواء من شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ إذن قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الشرك والمعاصي والبدع والأوبئة والأمراض وغيرها لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فمن حيث أن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشرك لابد الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بالبراءة من الشرك وأهله وبغض الكفار وعدم احتفالاتهم، إذن تجمع بين الرضا بالقضاء الله والأمر بالبراءة من الشرك. وهل سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في العقيدة الوسطية أن القضاء ينقسم إلى شرعي وكوني، مثل الإرادة شرعية وكونية، والمشيئة هي القدر تكون دائما كونية، مفهوم؟ نعم. وقضى ربك، وهذا فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. والعبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية خاصة الخاصة. عبودية عامة، هذه العبودية تسمى عبودية القهر، لأن كل الخلق مسلم وكافر وحيوانات وغيرها، كل هؤلاء عبيد لله سبحانه وتعالى تحت قهره وتصرفه. والدليل إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا، تحت قهره وتصرفه. الثانية، عبودية تسمى عبودية الطاعة، وهذه خاصة بالمؤمنين، وعباد الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كل المخلوقات لا، الذين استجابوا لله والرسول. إذن هذه العبودية الثانية عبودية خاصة بالمؤمنين وتسمى عبودية الطاعة، والعبودية الأولى عبودية القهر. العبودية الثالثة هي عبودية خاصة الخاصة، وهذه خاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم قاموا بكل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى من العبادة، ولا يمكن أحد أن يأتي بعبادة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل أن يأتي بعبادة أكثر منه. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة، سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. إذن مرة ثانية، العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عبودية عامة وسميها العلماء عبودية القهر، وهذه تشمل كل المخلوقات، والدليل أن كل ما في السماوات والأرض أتى الرحمن عبدا. الثاني عبودية خاصة بالمؤمنين وتسمى عبودية الطاعة لأنهم استجابوا لله والرسول. الثالثة عبودية خاصة الخاصة، وهذه خاصة بالأنبياء والرسل لأن أكمل عبادة هي عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذا لا يمكن أن تصرف العبادة لغير الله. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني إحسانا إلى الوالدين. نعم، والإحسان إلى الوالدين سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه يرجع فيه إلى العرف ما لم يخالف الشرع. نعم. واعبدوا أي وحدوا، واعبدوا الله ولا تشركوا، إذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك. وشيئا نكرا في سياق النهي تعم كل ما يشرك به من دون الله، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو غيره. إذا أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. نعم. ودلالة الآية على التوحيد أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعبادة، والعبادة هي التوحيد، ونهى عن الشرك، وهذا دليل على وجوب التوحيد. نعم.
وقوله قل
يا
أهل الكتاب ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وأعظم ما حرم الله سبحانه وتعالى الشرك، وسوف يتقدم معنا في الأصول الثلاثة أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فهذه الآية فيها نهي عن الشرك وأمر بالتوحيد. نعم. تقرأ الآيات آية آية. نعم. لأن المصنف رحمه الله قال الآيات، إذن كأنه يقول لك لابد أن تكمل الآيات الثلاث. والذي يريد حفظ كتاب التوحيد الأولى به أن يحفظ الآيات تامة كاملة، إذا قال الآيات تحفظ الثلاث آيات كما في هذه الآية، وإذا قال الآية تكمل الآية إلى نهاية الآية. نعم. إذن الوصية الأولى الوصية بتوحيد الله وترك الشرك، الوصية الثانية الإحسان إلى الوالدين. نعم.
ولا تقتلوا أولادكم إلا نرزقهم وإياكم.
إذن نهى هنا عن قتل الأولاد، والولد في الشرع يطلق على الذكر والأنثى، والدليل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الولد في لسان الشرع يشمل الذكر والأنثى بخلاف العرف، عندنا الولد يطلق على الذكر. إذن نهى الله سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد سواء كان من الفقر أو خشية الفقر. طيب تعيد الآية. لا آخر شيء الشاهد.
ولا
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر. إذن في هذه الآية يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأب فقير، فمن المحتاج للرزق الآن، الولد أم الأب؟ الأب لأنه موجود الآن. طيب إذن لابد يقدم رزق الأب على رزق الولد. وفي الآية الثانية قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني الأب عنده مال لكن يخشى إذا جاء الولد يأتي الفقر. إذن من محتاج إلى المال الآن؟ الولد. إذن لابد يقدم الولد على الأب. نعم. إذن إذا سأل سائل ما هو سبب تقديم هنا رزق الأب على الولد، لأنه هو الأب المحتاج والفقير فقدم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
ولا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن. الفواحش إما ظاهرة هي التي تظهر للناس، والباطنة هي التي يخفيها الإنسان ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
النفس التي حرم الله أربعة: المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن. المسلم معروف، والثاني الذمي، والثالث المعاهد، والرابع المستأمن. المسلم قلنا معروف، والمعاهد كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة، جعل بينه وبين كفار مكة عهد. طيب الثالث الذمي، هو الذي يدفع الجزية على أن يقيم تحت خلافة الدولة المسلم، مثل ما صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن يدفعوا نصف الخارج من الأرض. المستأمن هو الذي نعطيه الأمان، يدخل إلى بلد المسلمين من أجل تجارة أو مثلا اطلاع على الدين وما لذلك. والدليل قد أجرنا من أجرت يا أمهاني: من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. إذن النفس التي حرم الله أربعة: مسلم ومعاهد وذمي ومستأمن. خرج به المحارب إلا بالحق ثلاث أشياء: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين المفارق للجماعة. إذن مرة أخرى: النفس التي حرم الله أربعة، وإلا بالحق ثلاثة. إلا بالحق، لكن هل لنا أن نقيم نحن الحدود أو يقيمها السلطان؟ الذي يقيم الحدود هو السلطان. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم. إذا نهى الله سبحانه وتعالى عن قرب مال اليتيم، واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، مات أبوه، يعني لو ماتت أمه مثلا ليس بيتيم، طيب ولم يبلغ، إذن إذا بلغ اليتيم أصبح يتيم؟ لا، خرج عن أن يكون طيب يتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، يعني إصلاحا في مال هذا اليتيم. نعم.
نعم. لا تكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
إذن أمر الله سبحانه وتعالى إذن الآن كم وصية إلى الآن؟ لا، إلى الآن تسع وصايا، يبقى الوصية العاشرة. نعم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
الوصية الأخيرة، الوصية العاشرة، هي الوصية أن نكون على صراط واحدة، لأن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح، وغير هذا طرق ملتوية. إذن التمسك بهذا الصراط متسع مهيئ مذلل لكل سالك. والصراط أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه، صراط الله، أو أضافه للسالكين، اهدنا الصراط المستقيم، صحيح؟ نعم. إذن لابد أن نكون على طريق واحد، وهي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. إذن الطريق الموصل إلى الله طريق واحد. كيف نجمع بين هذا الكلام أن الطريق الموصل إلى الله طريق واحدة، وبين قول الله سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال سبل السلام جمع السبل هنا، وهنا في هذه الآية أفرد السبيل. كيف الجمع؟ سبل السلام أي شرائع الإسلام. نعم. قول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصية مكتوبة؟ لا، لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم وصية كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب من أين لابن مسعود رضي الله عنه أن يقول هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إما أن ابن مسعود رضي الله عنه نظر إلى هذه الآيات وجد أنها جمعت الدين بأكمله، أو أن ابن مسعود رضي الله عنه نظر في هذه الآيات وجد نهاية كل آية قول الله سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به. فهذه وصية من؟ وصية الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي إلا بما أوصى الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ نعم. طيب فليقرأ هذا الأمر هنا للإرشاد قوله تعالى. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت وديما النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، فقال لي يا معاذ ادري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم
فيكذبوا. وجاء في الصحيحين كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه سوف يأتي معنا من المسائل التي جعلها الإمام محمد بن الوهاب في الشرح لكتاب التوحيد جواز الإرداف على الدابة بشرط لا يشق على الدابة، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف خلفه العبيد والموالي والأشراف وغيره، ولم يميز أحد عن أحد عليه الصلاة والسلام. وفيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا معاذ وهو في جانبه، صحيح؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي معاذ؟ الأصل أن النداء يكون للبعيد، قال هذا النداء للتنبيه. فوق ثانيا نقول للشيخ عبد العزيز يقول يا عبد العزيز يعني انتبه، هذا نداء. والسؤال من النبي صلى الله عليه وسلم للتشويق، أتدري ما حق الله العباد؟ وهذا كثير في الحديث، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالمسألة بالاستفهام والسؤال عنه حتى تكون أدعى للحفظ والضبط. مثاله أنا أقول الشيخ عبد الرحمن تدري ماذا حدث البارح؟ قل إيش حدث البارح؟ يتشوق لسماع هذا الأمر، بخلاف لو مباشرة أقول له حدث البارح كذا وكذا. نعم. إذا النداء من النبي صلى الله عليه وسلم للتنبيه، والسؤال للتشويق، وسوف يأتي معنا كثير مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. نعم. قال معاذ رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، وهذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى الساعة يقال الله أعلم؟ نعم. قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله أولا بدأ بالتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد في هذا الحديث أن نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، وشيئا قلنا نكر يعم كل ما يشرك به من دون الله نبي أو ولي أو جن أو صالح. حق العباد على الله هذا يسمى حق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يبشر الناس. سوف يأتي معنا من مسالم محمد وهاب رحمه الله فيه استحباب بشارة المسلم. الأصل أن تدخل على أخيك السرور، والأصل في البشارة أن تكون في الخير، وقد تكون نسأل الله السلامة العافية في الشر، ومنها قول الله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. نعم، قال لا تبشرهم فاتكلوا. إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة اتكلوا على سعة فضل الله ويتركوا العمل. طيب، هل هذا الأمر خاص بمعاذ رضي الله عنه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يرد حكم في الكتاب أو السنة خاص بالصحابة، بل الأحكام تعم كل الخلق، ولم يختص حكم واحد بشخص من الأشخاص. إذن الأصل أن كل من كان حاله مثل حال معاذ رضي الله عنه أن يسمع هذا الحديث، ومن كان يخاف أن يتكل على يخاف عليه أن يتكل على سعة فضل الله ورحمة الله ويترك العمل، هذا نكتم عنه الحديث. وهذا فيه قال محمد عبد الوهاب رحمه الله جواز كتم العلم للمصلحة، وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أخرجاها البخاري ومسلم. انتهينا الحمد لله. نعم، الله أعلم أن طولنا اليوم. طيب، إيش أخذنا يا أخوانا؟ نعم الشيخ، تفضل. ما أسمع أن القضاء ينقسم إلى قضاء شرعي وقضاء كوني. قلنا القضاء الشرعي يكون وقد يقع وقد لا يقع، والقضاء الكوني هو القدر، يكون فيما يحبه الله فيما لا يحبه ودائما يقع. نعم، ها يا أخوان. نعم الشيخ، النفس التي حرم الله ما أسمع شيء. نعم الشيخ عبد الله. أي نعم، العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة، وهي عبودية القهر تشمل كل مخلوق، والدليل إن كل من في السماوات الأرض إلا أتى الرحمن عبدا. والثاني عبودية خاصة بالمؤمنين وتسمى عبودية الطاعة، والدليل وعباد الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الثالثة عبودية خاصة الخاصة، وهذه خاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أكمل العبودية، وذكر أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة: واذكر عبادنا إنه كان عبدا شكورا سبحان الذي أسرى بعبده. نعم نعم شهدتم. نعم، أحسن ما قيل فيه وتعريف ابن القيم. نعم الشيخ. نعم، النفس التي حرم الله قتلها أربعة: الأول مسلم، والذمي معاهد، والمستعان. وإلا بالحق ثلاثة أشياء: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والترك لدين المفارق للجماعة. الأمة قد يراد بها الطائفة كما في هذه الآية، ويراد بها الإمام كما يأتي معنا، ويراد بها الزمن، ويراد بها الملة والدين. نعم الشيخ، اجتنبوا هذا أبلغ. نعم، في البراءة من الشرك وأهلها، أن تجعلهم في جانب وأنتم في جانب. أن دين الأنبياء واحد، سوف يأتي معنا في المسائل إن شاء الله. نعم، إذا قلنا من أين لابن مسعود رضي الله عنه أن يقول هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية، إما جمعة الدين أو نعم، لأن الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصي إلا بما أوصى الله سبحانه وتعالى. القضاء ينقسم، أعطيني دليل على القضاء الشرعي ودليل على القضاء الكوني. الآية هذه قضاء شرعي ولا كوني؟ وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، شرعي لأنه يحبه الله وقد يقع من الخلق وقد لا يقع، كوني وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقلنا القضاء شرع كوني وكذلك الإرادة والمشيئة، سوف يأتي معنا إن شاء الله في الواسطية أنها دائما كونية. طيب نعم الشيخ، أنا أخشى أنه في الأخير هناك ما نسمع. ها ترى ما أسمع شيء. هاي شيء نعم نعم، أن الصراط الموصل، الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق واحد. نعم نعم الشيخ، الآية فيها 10 وصايا وختمها الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، بل بعض العلماء يقول فيها 11 وصية. الوصية 11 وأن هذا صراط مستقيم هذه 10 فاتبعوه، والوصية 11 ولا تتبعوا السبل، النهي عن ترك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم الشيخ نواف، احنا قلنا درس الوصول الثلاثة فقط، أنا أخشى والله يا أخوان تختلط المعلومات، فاللي ما درس الوصول الثلاثة يحضر فقط الوصول الثلاثة وانصرف، لأن بعض العلماء يقول وفي ترادف العلوم المنع جاء إن توأمان استبقى لن يخرج، وفي ترادف العلوم الجمع بين العلوم المنع جاء يعني منع العلماء منه، إن توأمان مرأة حامل وعندها توأم لن يخرج، يقول لابد يخرج الأول ثم يخرج الثاني، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان، وهذا يعني عادة يعني العلماء، لذلك احنا تقدم معنا لماذا ندرس الأصول الثلاثة ثم القواعد ثم كذا، لأن هذه طريقة العلماء التدرج في الطلب، ومن طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. فالأصل إخواننا يعني ما نريد أن نقول والله فلان لا تحضر الدرس وكذا، لا، ما درست الأصول الثلاثة تحضر الدرس ثم تنصرف، اللي درس الأصول الثلاثة يحضر في الدرس ما عندنا إشكال حتى يراجع وكذا، لكن الأصل أن العلم يحتاج إلى مراجعة وضبط، فإذا كثرت العلوم الدروس عليك الله أعلم ما تستطيع أن تحصل لا هذا ولا هذا. طيب نعم هاي الشيخ نعم طيب نعم، سوف يأتي معنا أن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله. نعم نعم الشيخ، جواز كتم العلم المصلحة سوف يأتي معنا، والأصل أن كتم العلم كبيرة من الكبائر. نعم استحباب بشارة المسلم. نعم يا شيخ حسن نعم، وقتل الأولاد، وقلنا الولد يشمل الذكر والأنثى، والدليل قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقتل الأولاد كان قتل الأولاد محرم مطلقا، ولكن كان السبب إما خشية الفقر ولذلك قدم رزق الولد، وإما يكون لفقر الأب ولذلك قدم رزق الأب كما في هذه الآية. نعم نعم أي نعم، المصنف رحمه الله إذا قال الآية يعني أكمل الآية أو إلى آخر الآية، وإذا قال الآيات تكمل الآيات الثلاث. نعم اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ. نعم النداء للتنبيه والسؤال للتشويق. طيب الله أعلم أنه فوائد كثيرة، غدا إن شاء الله يكون الدرس يعني نبكر قليل بعد درس الأصول الثلاثة. سبحانك اللهم وبحمدك،
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.